الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: أبواب أصول الفقه. أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عما، أو خص أو مبين أو مجمل، أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما سواه ما به قد انتسخ. كذلك الإجماع والإخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع. كذا القياس مطلقا لعلة كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. جعل المصنف رحمه الله هذا الباب كالفهرس للكتاب، وتقسيمات وتفريعات باب أصول الفقه أكثر مما ذكر، لكن هذه أشهر الأبواب التي عليها مدار الكلام في هذه الأصول، وتستطيع أن تقول هي الأصول التي لا يستغني عنها السالك في مضمار الفقه. وأما من أراد أن يتوسع أكثر، فالمطولات المصنفة في هذا الباب كثيرة. ثم معرفة فهرسة الباب يجعل الطالب يلم بفوائده ويستطيع أن يتذكرها بين الحين والآخر، لا سيما الأمور المهمة في هذا الباب. وما ذكره رحمه الله هو من المهمات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال: باب أقسام الكلام. أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا، كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في الندى، وقسم الكلام للإخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما أقسامها قدما من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي، ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية، وكازدياد الكاف في كمثله، والغائط المنقول عن محله، رابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض يعني مالا. هذا لن نأخذه اليوم إن شاء الله، مسألة تقسيم الكلام إلى استعارة وإلى يعني إلى حقيقة وإلى مجاز، سنؤخره إلى الغد، لكن أردنا أن نقرأ الباب كاملا. فالكلام في اللغة هو اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ الموضوع لمعنى، سواء كان مركبا أو كان مفردا، مثل محمد لفظ ويعتبر كلاما، إلا أن النحويين قد لا يسمونه كلاما، إذ أن الكلام عندهم هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أما عند الفقهاء فمجرد الصوت قد يعد كلاما، فإذا ما صوت أحدهم صوتا في صلاته متعمدا ربما حكم عليها بالبطلان. وهكذا هناك كلام وليس بلفظ كديز أو نحو ذلك من الأصوات التي تخرج من الإنسان، لكن الكلام المراد به في هذا الباب هو الكلام المتلفظ به والدال على معنى، الكلام المتلفظ به والدال على معنى. وفي الاصطلاح هو اللفظ المفيد، هو اللفظ المفيد، خرج به ما ليس بلفظ وما ليس بمفيد، كقوله إن قام زيد، هذا كلام مركب ولكنه ليس بمفيد، ففي اصطلاح النحويين هذا ليس بكلام، لابد أن يكون مفيدا ويحصل السكوت عليه من المتكلم والسامع، بحيث أن المتكلم قد انتهى من لفظه وجملته والسامع استفاد ما سمع. أما بعض الكلام وإن كثر ليس بكلام عندهم، إن قام زيد وعمر وصالح وعلي وكتب وشرب، ماذا بعد ذلك؟ لابد أن يقول إن قام زيد أكرمته أو أعطيته أو نحو ذلك. وقوله أيضا اللفظ خرج به الإشارة والكتابة، وإن كانت لها أحكام، الإشارة والكتابة في بعض المواطن تنزل منزلة الكلام، لو قيل الواحد أنت رأيت فلان يفعل كذا وكذا فيكتب لك نعم رأيت فلان يفعل كذا وكذا، هذا عند الشهادة له أحكام هو يقبل، لكن لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. وكذلك الإشارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم وهو يصلي أن يجلسوا، والكلام المتعمد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال فلما نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، المراد به نهينا عن الكلام الذي ليس من شأن الصلاة. ثم قال أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان مثل محمد رسول الله، الله كريم، أو اسم وفعل مثل محمد ذهب أو ذهب محمد على القول الصحيح في كركبوا، يعني هنا فعل أمر والواو فاعل. كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في النداء، قيل بأنه أيضا وجد أقل الكلام من فعل وحرف مثل ما قام ومثل لم يقم، لكن هذا عند النحويين ليس متكونا من فعل وحرف فقط، وإنما لم يقم هناك تقدير وهو اسم مستتر، لم يقم هو أو ما قام هو، فإذن الجملة هنا لا يستقيم التعبير بها، وهذا الذي قاله أيضا مردود رده الشيخ بن عثيمين وغيره بدعوى أن هذا الباب ينبغي أن يعاد فيه إلى النحويين، إلى باب النحو، أهل النحو، لأنهم أهل هذا الباب. وكذلك في النداء يا زيد، بعضهم نظر إلى الحرف يا وإلى الاسم زيد فقال الجملة الكلمة متكونة أو الجملة متكونة من حرف واسم، لكن النحويين يمنعون ذلك ويقولون هي متكونة من فعل واسم بمعنى أدعو زيدا. قال وقسم الكلام، ثم نعود أيضا، الكلام من حيث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف. فالاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، مثل محمد وعلي والمسجد والسماء والأرض ونحو ذلك. والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن، ذهب يذهب اذهب، فالماضي اقترن بالزمن الماضي قبل التكلم، والمضارع له زمنان، حال التكلم وهو الحاضر وفي المستقبل، وكذلك الأمر متعلق بالمستقبل، فهي ثلاثة أفعال. وأما الحرف فلم يقترن بزمن ولم يدل على معنى، وإنما وضع لربط الجمل والكلمات. ثم قال: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. كان الأولى أن يقول: وينقسم الكلام من وجه آخر إلى قسمين، الخبر والإنشاء. الخبر والإنشاء. فالخبر هو ما يوصف بالصدق والكذب لذاته، ما يوصف بالصدق والكذب لذاته. لماذا قالوا لذاته؟ حتى يخرج منه خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الأخبار ثلاثة من حيث النظر إلى من تضاف إليه، الأخبار ثلاثة، منها خبر لا يمكن وصفه بالكذب وإنما يوصف بالصدق، وهو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. النوع الثاني خبر لا يوصف بالصدق وإنما يوصف بالكذب، وهو خبر الدجالين الكذابين في الأمور المستحيلة والمخالفة للشرع. وهناك خبر يوصف بالصدق والكذب، كان يأتي رجل ويقول: جاء زيد، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. جاء زيد، قام عمرو، أو يتكلم عن نفسه: حضرت الدرس أو صمت بالأمس، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. فلا بد من معرفة باب الأخبار حتى لا يلتبس بباب الإنشاء، لأن الغالب أن باب الأخبار يقابل بالإيمان في باب في ماذا؟ في الكتاب والسنة. الأخبار تقابل بالإيمان، كان يذكر الله عز وجل الملائكة، ويذكر الله عز وجل اليوم الآخر، ويذكر الله عز وجل ما يتعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهكذا يذكر الله عز وجل ما يتعلق بأنبياء الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فهذه الأمور تتلقى بالإيمان والاعتقاد، بينما باب الإنشاء يتلقى بما يدل عليه اللفظ، لأن الإنشاء في اللغة الابتداء، الإنشاء في اللغة الابتداء وفي الاصطلاح ما لا يمكن وصفه بالصدق والكذب. ومن صور الإنشاء الأمر: قم يا زيد، والنهي: لا تقم، والاستفهام: متى تأتي، والترجي: لعل يأتيكم منها بخبر، والتمني: ألا ليت الشباب يعود يوما، والنداء: يا عمرو. وقسيم آخر قد يأتي بصورة الخبر، وهو إنشاء: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المراد به: فليتربصن، أمر خرج بصورة الخبر. وأيضا: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هذا أمر بصورة الخبر: قوموا إلى الصلاة، قوموا إلى الصلاة. وقد يأتي الخبر بصورة الإنشاء: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أي ونحمل خطاياكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يسق الهدي فليحلل، أي فقد حل. فهذه هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ثم أضاف إليه: ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. الصحيح فيه أن يعاد فيه إلى التقسيم إلى أمرين: باب الإخبار وباب الإنشاء. فباب الإخبار في باب الأسماء، في أقصد في باب الكتاب والسنة، يقابل بالاعتقاد والتصديق والإيمان والإقرار والإمرار. وأما باب الإنشاء فإنه يقابل بالفعل أو بالترك، فإن كان الأمر مأمورا، فإن كان الشيء مأمور به وجب الإتيان به، إلا إذا دلت القرائن على أنه للاستحباب: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كل هذه أوامر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي النهي: لا تقربوا الزنا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، لا تشركوا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى غير ذلك. فالنهي يقابل بالترك، والأمر يقابل بالفعل، وغير ذلك كل بحسبه. وأكثر ما نستفيده في هذا الباب، في باب الأصول، الأمر والنهي على ما يأتي بيانه، أكثر ما سيستفاد باب الأمر وباب النهي. أما غير ذلك من الأبواب فالمسألة فيها واسعة، تعرفها أنها من باب الخبر أو من باب الإنشاء، لكن الأكثر أنه متعلق بباب الأمر والنهي، لأننا متعبدون بالتقرب إلى الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور، كما أننا متعبدون بالصبر على المقدور. وهنا أربع أمور ذكرها شيخ الإسلام، أو ثلاثة أمور، لا أربعة، في أواخر كتابه التدمرية، أنه يجب على المكلف فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور والاستغفار. الرابع الاستغفار مما حصل عليه من التقصير أو نحو ذلك. وبالنسبة للحقيقة والمجاز نتركها، لأن الكلام فيها سيطول ويثقل عليكم أيضا الحفظ. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.